بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا كان في يوم أمس عن مسألة التوسط في المغصوب. لو توسط المكلف في المغصوب باختياره وبدا له أن يخرج منه تندم، أراد الآن أن يخرج، هذا خروجه ما هو حكمه؟ هذا خروجه تصرف في مال الغير، في ملك الغير، ما هو حكمه؟ معركة آراء هنا، فإما نقول بالحرمة أو لا نقول، وإما نقول بالوجوب أو لا نقول، وبالتالي تتنوع الآراء على القول بالحرمة فقط أو الوجوب فقط أو كليهما معا أو نفيهما معا. هذه الآراء، آراء بطبيعتها أربعة لكن لخصوصية صارت خمسة. المصنف رحمه الله ذهب إلى القول الأول وهو الحرمة، الحرمة فقط يعني لا وجوب. طبعا عندما قال بالحرمة يعني أكو عقاب، من قال بالحرمة في مقامنا احنا اكو عقاب معصية فيستحق، احنا ما نتحدث عن العقاب الفعل، نتحدث عن الاستحقاق، وإلا رحمة الله تبارك وتعالى كبيرة جدا، ما نتحدث عن العقاب الفعل، لعل الله برحمته او بشفاعة اهل الشفاعة يغفر ولا يعاقب، لكن يستحق العقاب لو لا؟ نعم، لأنه عصى فيستحق العقاب. لكن من نفى الحرمة قد يحكم باستحقاق العقاب وقد لا يحكم باستحقاق العقاب، قد يحكم وقد لا يحكم. المهم المصنف رحمه الله قال أنا أختار الرأي، يعني أن هذا الخروج والتحرك والمسير على قدميه أو بسيارة في هذه الأرض، في هذا البستان المغصوب، في هذا البيت المغصوب حرام فقط. المصنف حتى يثبت رأيه لابد له من خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أن يستدل على الحرم. الخطوة الثانية أن يرد دليل عدم الحرمة، لأن صاحب القول الثاني والثالث والخامس ذهبوا إلى عدمها، فلا بد من رد دليله. الخطوة الثالثة لا بد أن يرد دليل الوجوب، لأن صاحب القول الثاني والثالث والرابع ذهبوا إلى الوجوب، يعني إما لوحده أو مع الحكم. هاي الخطوة الثالثة. المصنف رحمه الله في يوم أمس ذكر لنا الخطوة الأولى، استدل على الحرمة بالبيان المتقدم في يوم أمس، كما أنه ثبت الخطوة الثانية، ذكر دليل عدم الحرمة وأجاب عنه ملخص جوابه أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا ملخص جواب، لا ينافي الاختيار. بعد رأي المصنف لا ينافيه، رأيه لا ينافيه، مو بس خطابا، مو بس عقوبة وخطابا. إذا فد واحد ذم نفسه من شاهد هو يدري إذا أذى نفسه من شاهق راح يهلك يموت في منتصف الطريق تندى. الآن شنو بينه وبين نفسه يقول؟ والآن الآن بعد متندف يحرم علي أن أهلك نفسي؟ الآن أنا متندم يحرم علي إهلاك نفسي؟ لا، ما يحرم علي إهلاك نفسي، لأنني يمتنع علي أن أختار عدم الإهلاك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا هذا الجسد اللي عندي بهذه المميزات والخصوصيات اللي بي والقوانين اللي تحكم عالم الطبيعة تؤدي إلى أن أموت بهذا الهبوط الشديد، ما أقدر أختار عدم الإهلاك. إذا قال هذا نقول له صحيح، أنت الآن صرت مضطرا وامتنع عليك أن تختار عدم الإهلاك، عدم الموت صحيح، ولكن هذا اضطرار اختياري أنت ولدت، يعني بسوء الاختيار، هذا اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار الاختياري هذا الاضطرار الذي ولدته أنت باختيارك عندما أوقعت نفسك من شاهق لا يتنافى مع الاختيار. يعني أنت مختار، هذا معنى أنت مضطر بسبب اختيارك، فأنت مضطر لكن أنت مختار، مختار مو الآن مختار، مختار لأنك كنت مختارا قبل اضطرارك، مو مختار تكوينا. الآن أنت ما مختار تكوينا، لكنك لأنك كنت مختارا قبل اضطرارك وأنت أديت إلى أن تكون مضطرا، إذن كل ما يثبت للمختار يثبت له، هذا المقصود. كل ما يثبت يعني شنو؟ يعني الحرمة تثبت للمختار فهي تثبت لك، بعد العقاب يثبت للمختار فهو يثبت لك. هذا جواب المصنف. اللي كان يناقش كان يقول لا، هذا مضطر، والمضطر لا يتوجه إليه ما يتوجه للمختار، ما يتوجه إليه. شنو اللي ما يتوجه إليه؟ بعضهم قال لا يتوجه إليه لا الخطاب ولا العقاب، وبالتالي لا حرمة ولا عقاب. وبعضهم قالوا لا يتوجه إليه الخطاب لأنه مضطر ولا يمكن تكليف المضطر، ولكن العقاب يتوجه إليه، هو سوى مانع، هو ولد مانع يمنع عن مخاطبته، ولكن العقاب شامل له. هذا أبو القول الثاني والثالث قالوا أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا وخطابا، هذا القول الثاني. القول الثالث يعني قال طبعا الثاني لا حرمة ولا عقاب، القول الثالث قال أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا، يعني من حيث العقاب حكمه حكم المختار. أما المصنف يقبل هذا يقول لا، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، تبقى أنت مختار، صرت تكوينا مضطرا ما يهمنا، حكم الاختيار يبقى مصاحبا لك، هم خطابا هم عقابا. كان هذا جواب، هذا ملخص جواب المصنف، لكن فيه فذلكة في البيان. فإذا هاي الخطوة الثانية، أن يثبت المصنف يختار الحرمة، يعني القول الأول. في الخطوة الأولى ذكر دليله، دليل الحرمة. الخطوة الثانية يرد، أن يرد دليل عدم الحرمة، وفعل يوم أمس. الخطوة الثالثة أن يرد دليل الوجوب. إذن لابد أولا أن يبين لنا دليل وجوب هذا الخروج، هناك من ذهب إلى وجوبه صاحب القول الثاني والثالث والرابع ذهب إلى وجوب الخروج على فرق بين هؤلاء الثلاث. إذن لابد للمصنف أن يرد دليل أن يثبت عدم الوجوب لكي يصح له أن يذهب إلى القول الأول. في يوم أمس بين أننا يمكن أن نقول بالوجوب النفسي للخروج ويمكن أن نقول بالوجوب الغير. إذا صح دليل الوجوب النفسي فنختار الوجوب النفسي، وإذا ما صح دليل الوجوب النفسي نشوف دليل الوجوب الغير، إذا تم حينئذ نقول بالوجوب الغير. كلا هذين الدليلين يستفاداني، يعني بعض العبائر مالت الشيخ الأنصاري يستفاد منها هذين الدليلين. اليوم كلامنا مع الوجوب النفسي، دليل الوجوب النفسي. دليل الوجوب النفسي سهل بسيط، لماذا يجب الخروج؟ لأن الخروج من الأرض المغصوبة، لأن هذا السير مالتي هذا خروجي وحركاتي الخروجية من الأرض المغصوبة هذا تخلص من الحرام. قل فرد، قل مصداق، قل معنون للتخلص من الحرام، قل ما شئت. لكن إذا ندن ندقق كن دقيقين، كن نعبر بالتعبير الثالث، كن قل هذا معنون، نعبر عنه تسهيلا، هذا فرد أو مفرد أو مصداق للتخلص من الحرام. ليش أقول نعبر بهذه بعدين قلت أنه هذا أدق؟ باعتبار أنه كما تقدم أن هذه الحركات الخروجية لا يكون التخلص من الحرام أو التصرف الغصبي لا يكون داخلا في حقيقتها، وبالتالي هي لها حقيقة مستقلة بها، زين، ولا يدخل التخلص من الحرام لا يدخل في حقيقتها، هو ليس فرد، هو ليس كلي منطبق على فرده مثل الإنسان المنطبق على زيد وعمر وخالد، لا ليس كذا، وإنما هذا شيء، هذا فرد يدخل تحت حقيقة معينة ويصدق عليه أو ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام. إذن سادة شو مو مهم في كلامنا، لكن أبين لأنه المصنف تعبيرات دقيقة، تعبيره كان دقيق هنا راح تشوفون. إذن النتيجة أن الخروج من الأرض المغصوبة، هذا المشي مالتك من الأرض المغصوبة، هذا تخلص من الحرام، والتخلص من الحرام هذا العنوان حسن عقلا، فإذا هو واجب شرعا، وهذا الوجوب وجوب نفسي بعد مو وجوب غيري. هذا دليل الوجوب النفسي. إحنا اليوم كلامنا قعدتنا نقاشنا ويا هذا الدليل، المصنف يقول أنا عندي ثلاث اعتراضات على هذا الدليل، ثلاثة اعتراضات. يقول المصنف أنا راح أمسح هذا ما نحتاجه بعد. هذا الدليل دليل الوجوب النفسي ماذا يفترض؟ يفترض التالي، يفترض أن الخروج أو عبر عنها بالحركات الخروجية هذا هو تخلص من الحرام، هذا المصداق للتخلص من الحرام، معنون للتخلص، فرد ينطبق عليه عنوانه التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب نفسي. هذا التخلص من الحرام واجب نفسي لأنه حسن والحسن واجب، ما حكم العقل بحسن حكم الوجوب. إذن الحركات الخروجية أو كل الخروج واجب نفسي. المصنف يقول عندي ثلاثة اعتراضات، شوف لاحظ الاعتراض الأول، أولا يقدم له مقدمة ما هي المقدمة؟ المقدمة هي التالي: يوجد عنوانان متقابلان بينهما تقابل ولا يجتمع. الأول، العنوان الأول: التخلص من الحرب. والعنوان الثاني: الابتلاء بالحرب. عنوانان متقابلان بينهما تقابل، من أي باب؟ من باب الملكة والعدل. هذا هو الباب الموجود في المقام. وهذا يعني أن أحدهما أمر وجودي والآخر أمر عدل. وهذا يعني عدم ملكة. ماذا يعني؟ هذا يعني أن الأمر العدمي لا يوجد، لا يوصف، لا يوجد ولا يتحقق ولا يوصف به الشيء إلا إذا كان قابلا للأمر الوجودي. الأمر الوجودي هو الابتلاء بالحرام. الابتلاء بالحرام يعني فعل الحرام أمر وجودي، فهو الملك. والتخلص من الحرام عدم الملكة، أمر عدمي ولا يصدق على أي شيء خارجي. هذا معنى الملكة والعدم، مثل البصر والعمى، لا يصدق على أي شيء خارجي أنه تخلص من الحرام إلا إذا كان ذاك الشيء الخارجي قابل لأن يوصف بالابتلاء بالحرام. صحيح لو كالعمى، لا يسمى شيء خارجي أنه أعمى ويوصف بالعمى إلا إذا كان قابلا للبصر، مو صحيح؟ كذلك في مقامنا، الشيء الخارجي لا يمكن أن يوصف بالتخلص من الحرام بهذا العنوان العدمي، بعدم الملكة، إلا في مورد يكون ذاك الشيء الخارجي قابلا لأن يبتلي، لأن يوصف بالحرام، يوصف بذلك الوصف الابتلاء، يعني بأن يكون فعل للحرام يصدق عليه ابتلاء بالحرام. هاي المقدمة ذكرها المصنف. ثم قال إذا خليها ببالك، هاي المقدمة أساسية، راح نجيها لاحقا. حين يقول المصنف: هذا التخلص من الحرام ما هو المقصود منه؟ ما هو الذي تقصده به؟ ما هو المعنى المراد؟ التخلص من الحرام يوجد احتمالان في ذلك: إما تقصد التخلص من الحرام، التخلص من أصل الأصل، هذا المقصود الأول، هذا الاحتمال. أم تقصد التخلص من الغصب الزائد، هذا الاحتمال الثاني ولا ثالث له. لو تقصد التخلص عندما تقول أن الخروج والحركات الخروجية هي تخلص من الحرام، مصداق وفرد للتخلص من الحرام، إما قصدك أن الخروج والحركات الخروجية هي مصداق للتخلص من أصل الغصب، أو قصدك هي مصداق للتخلص من الغصب الزائد، وكلاهما لا نقبل، لن ينتج النتيجة التي تريدها. أما إذا قصدت الأول، جعلت الخروج، جعلت التخلص من الحرام بمعنى التخلص من أصل الغصب، أي أن الخروج والحركات الخروجية مصداق للتخلص من أصل الغصب، يعني أنت بخروجك أن هذا الخروج، أن نفس هذه الحركات تضع تحت، ترفع قدما وتضعها في مكان معين، ثم ترفع الأخرى، ثم ترفعها وتضعها في مكان آخر، وهكذا. هذه الحركات الخروجية، هاي وين قاعد تصير؟ في الأرض المغصوبة، فإذا هاي الحركات الخروجية هي مو تخلص من الغصب، بل بالعكس هي غصب، هي غصب لأنها تخلص من الغصب. فإذا لا يصح أنك تجعلها، تجعل الحركات الخروجية حركتك في هذه الأرض تجعلها تخلصا من الغصب، لا ما يصح، هي أصلا غصب. هذا واحد. أما لو قصدت بقولك أن الحركات الخروجية هي مصداق للتخلص من الحرام، بمعنى أنها مصداق للتخلص من الغصب الزائد، إذا هذا مقصودك، مو من أصل الغصب، لا تخلص من الغصب الزائد، نقول هل يمكن، هل يمكن أن يصدق التخلص، يعني هذا العنوان، التخلص من الغصب الزائد، هل يمكن أن يصدق على الحركات الخروجية أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ راح نسترجع المقدمة التي ذكرناها. ثبت في المقدمة أن كل مورد نريد أن نطبق عليه أحد العنوانين، عنوان عدم الملك، لابد أن ينطبق عليه، يصدق عليه أيضا عنوان الملك. ففي كل مورد نريد أن نطبق عليه، إذا أردنا أن نطبق على الحركات الخروجية التخلص من الغصب الزائد، لابد أن ينطبق على هذا المورد هاي الحركات الخروجية أنها ابتلاء بالغصب الزائد لو لم أخرج من الأرض المغصوبة. توضيح أنا شقد يحتاج لي حتى أطلع من الأرض المغصوبة، شقد أحتاج؟ أفرض هي قاعة كبيرة استنى وطبيناها أنا بعدين تندمت أبدا أطلع منها، وهاي طبينا لها مشي وإحنا توسطنا فيها، ذهبنا أولا أو ذهبنا إلى نهايتها، حتى أطلع من مكاني حتى أوصل إلى باب البستان شقد يحتاج لي مشي؟ يحتاج لي 10 دقائق، يحتاج لي 10 دقائق. زين أنا طبيت إلى البستان الساعة 8، دخلت إلى البستان 8 صباحا، بعد مرور 10 دقائق يعني طبيت قبل 8، المهم ب8 أنا تندمت، الساعة 8 بدأت حالة البداء عندي، أنا ليش طبيت وهذا غصب ويقبل صاحبه، إذن لازم أطلع، كون أطلع. الساعة 8 قررت أن أخرج من البستان، شقد يستغرقني خروجي من البستان؟ ما هو المقدار الذي أستغرقه بالخروج من البستان؟ أحتاج 10 دقائق من أبدي أتحرك وحرك قدمي إلى أن أصل إلى الباب، يحتاج لي 10 دقائق، من 8 إلى 8:10. هذه الدقائق 10 من الدقيقة الأولى بعد 8 إلى الدقيقة 5 إلى الدقيقة 10، هذه دقائق 10، هذه الدقائق 10 سواء قررت أن أخرج من هذه الأرض المغصوبة أو أن أبقى في هذه الأرض المغصوبة، على كلتا الحالتين الغصب متحقق فيها. إذا قررت أن أبقى في هذه الأرض المغصوبة، إذن من الدقيقة الأولى بعد 8 إلى الدقيقة 10 بعد 8 أنا موجود في الأرض المغصوبة، لأن أنا باق. إذا قررت أن أخرج من هذه الأرض المغصوبة، إذن من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 10 أنا أيضا ما زلت في الأرض المغصوبة، لكن أسير باتجاه الباب حتى أخرج، صحيح؟ فإذا الغصب متحقق جزما قطعا البتة، الغصب متحقق. إذن في هذه الدقائق 10، في هذه الدقائق 10 لا يوجد غصب زائد، صحيح لو الغصب الزائد، الغصب الزائد يبدأ بعد الدقيقة العاشرة، من الدقيقة الحادية عشرة بعد الثامنة ويوم يومين ساعة ساعتين أيام، هذا هو زمان الغصب الزائد، هذا غصب زائد. وأما هذه الدقائق العشرة هي غصب لكنه ليس غصبا زائدا. وعليه أن لو اخترت الخروج من الأرض المغصوبة، إذا حركاتي الخروجية نحو الباب لا يصدق عليها أنها تخلص من الغصب الزائد. لماذا؟ حركاتي الخروجية اللي تستغرق من الدقيقة الأولى للدقيقة العاشرة لا يصدق عليها أنها تخلص من الغصب الزائد. لماذا؟ لأنني لو لم أختر الخروج وقررت البقاء لو لم أخرج، فإن وجودي وكوني في هذه الأرض المغصوبة لا يكون ابتلاء بالغصب الزائد، ليس غصبا زائدا، هذا غصب متحقق من أول الأمر، هذا مو غصب زائد. هذه الدقائق العشرة قطعا يتحقق فيها الغصب سواء بقيت أم خرجت، فهي ليس غصبا زائدا. زمان الغصب الزائد يبدأ من الدقيقة الحادية عشرة، يعني من بعد الخروج، من بعد الخروج. إذن التخلص من الحرام يعني التخلص من الغصب الزائد. لا يصدق إلا في مورد، في مورد يصدق على عدمه أنه غصب زائد، الابتلاء بالغصب الزائد. هذه الحركات الخروجية، هذه الحركات الخروجية لا يصدق عليها أنها غصب زائد وابتلاء بالغصب الزائد، لأن زمن الغصب الزائد يبدأ بعد تلك الحركات الخروجية. زمن الغصب الزائد يأتي من الدقيقة الحادية عشرة فصاعدا، فإذا لا يصدق عليها أنها غصب زائد، ولذا لا يصدق عليها أنها تخلص من الغصب الزائد، لأن كل فرد يصدق عليه أنه تخلص من الغصب الزائد لابد أنه في موردي، في موردي عدم وجوده يصدق أنه غصب زائد، وفي المقام ليس الأمر كذلك. وبالتالي طبعا هذا قول رأي المصنف رحمه الله، تقتنع به من تقتنع هذا أمر آخر، قد لا ما تقتنع به، هذا مو مهم الآن، ما تقتنع به يعني تصديقا ما تقبله، تصورك التصديقي قناعتك التصديقية لا تنسجم، هذا أمر آخر، المهم أن تقتنع به تصورا. قد واحد ما يقبل يقول لا شيخنا أبدا، زمان الغصب الزائد لو اختار الإنسان عدم الخروج فإن زمان الغصب الزائد يبدأ من الدقيقة الأولى فصاعدا، كل هاي العشر دقائق وما بعدها هي كلها غصب زائد، لا تخلي زمان الغصب الزائد ما بعد الدقائق العشرة خليه وتخليها من الدقيقة الحادية عشرة، ما نقبل. بمجرد أن تقرر عدم الخروج فإن تقرر يعني البقاء، فإن زمن الغصب الزائد، فإن زمن الغصب الزائد يبدأ، الغصب الزائد يبدأ من حين البقاء، هذا غصب زائد. إذا ما تقنع بكلام المصنف وتقول لا هذا هو زمن الغصب الزائد، يصدق على هذا البقاء أنه غصب زائد، لو لم يخرج فإن بقاءه من لحظة بقائه هذا غصب زائد، من حقك ما تقبل، كيف هذا تصديقك لم يساعدك على قبولي رأي الشيخ المصنف رحمه الله، ولكن المهم أن تتصور رأيه، أن تتصور دليله. الشيخ رحمه الله يقول أن زمن الغصب الزائد يبدأ بعد الدقائق العشرة، لأنه في هذه الدقائق العشرة لا يوجد غصب زائد، غصب من أول الأمر. هذا الغصب والتصرف في أرض الغير من أول الأمر متحققة وستتحقق، لأنه إذا اختار البقاء غصب، إذا اختار الخروج هو أم غصب، فماكو غصب زائد. فإذا لو لم يخرج لا يكون الغصب في هذه الدقائق العشرة غصب زائد، وإنما زمن الغصب الزائد يبدأ من الدقيقة الحادية عشرة وصاعدة. وعليه هذه الدقائق من 11 من دقيقة 11 بعد 8 يصدق عليها ابتلاء بالغصب الزائد، إذا يصدق عليها أن لو تركه الإنسان، لو ترك البقاء واختار المكلف والخروج، إذا يصدق على الدقيقة 11 فصاعدا بعد 8 أنه تخلص من الغصب الزائد، وأما الدقائق العشرة بعد 8 فلا يصدق عليها أنها تخلص من الغصب الزائد، لأن الإنسان لو لم يقرر عدم الخروج قرر البقاء فإنه لا يصدق عليها أنها غصب زائد وابتلاء بالغصب الزائد، فلا يصدق عليها أنها تخلص على الخروج، يعني تخلص من الغصب الزائد.
يقدر انه يكون يعني الغصب الزائد يصدق،
الغصب الزائد علما عند المصنف، الغصب الزائد عند المصنف يقول متى يحصل الغصب الزائد؟ اذا قرر عدم الخروج، هذا معنى الغصب الزائد. لو قرر البقاء حينئذ زمن الغصب الزائد يا هو الزمن الذي يمكن ان يكون ان يوجد يتحقق فيه الغصب الزائد، وين الدقائق العشرة لو ما بعدها؟ المصنف يقول ما بعدها، اما هاي العشرة ليست غصبا زائدا. وعليه بما أنه لو اختار البقاء فإن الغصب الزائد يبدأ من دقيقة 11، وعليه لو اختار الخروج فإن التخلص من الغصب الزائد يصدق هنا من الدقيقة 11.
إذا أخر المكلف
إذا
بالخروج
يعني شلون؟
إذا تأخر يعني هم يصدق
إيه بلي هذا معناه تدرون شنو؟ هذا لو اختار أن يبقى مثلا بعد 10 دقائق 5 دقائق، تلاحظون كيف؟ إذن هو لم يختر الخروج، لم يختر. في حالة عدم اختيار الخروج سوف يكون هناك غصب زائد بعد زمن الحركات الخروجية، تلاحظون كيف؟ المهم إحنا نريد نشوف هذا لو اختار البقاء قطعا بقاء حرام، لكن هل من حين خروجه هذا الخروج هو يمشي حرام أو محرام؟ تلاحظون كيف؟ هذا هذا غصب قطعا حرام، لكن هل هو واجب ايضا؟ لو مو واجب احنا نقول لا هذا مو واجب، هذا مو واجب، هذا الخروج مو واجب، هو حرام لكنه مو واجب، اذ لا يصدق عليه انه تخلص من الغصب السائد. اشكال المصنف الى هنا ان الحركات الخروجيه تخلص من الحرام، المصنف يقول لا ليس تخلصا من الحرام. اذا قصدك التخلص من اصل الغصب، لا هذا اصلا هو غصب، شلون يصير مصداق للتخلص؟ إذا قصدك التخلص من الغصب الزائد، الحركات الخروجية لا يصدق عليها أنها تخلص من الغصب الزائد. لماذا؟ لأنه لو تركها لا يصدق على ذلك، على بقائه هل في هذه العشر دقائق أنها غصب زائد وابتلاء بالغصب الزائد، إذن لا يصدق عليها على عدم على نفس الخروج تخلص من الغصب الزائد.
سيدي يمكن أن نقصد شيء ثالث؟
ما هو هذا يريده،
مؤداها تخلص من الحرام.
لا شوفوا هذا إذا تعتبرون مقدمة، إذا تعتبرون مقدمة راح يصير غير شيء. هسا المصنف طبعا عنده بعد إشكالين يتلاعب بالمعنى، يعني يغير بالمعنى، لكن هي واحدة من اثنين. تخلص من الحرام شنو معنى؟ يعني تخلص من الغصب. طب شنو قصدك؟ الغصب أصل الغصب لو غصب زاد، هو هذا واحد من الاثنين. منه ها شيخنا راح الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال. شوفوا له قال والحق أنه ليس بواجب نفسي ولا غير، لا هو واجب نفسي لا هو واجب غير، يا هو الخروج والحركات الخروج لا هو واجب نفسي لا غير. أما أنه ليس بواجب نفسي، الخروج ليس بواجب نفسي، فلأنه ثلاث إشكالات، ثلاث اعتراضات عندنا على هذا الدليل. الاعتراض الأول أن التخلص عن الشيء، هاي المقدمة قلت لكم يجيب مقدمة في بداية الإشكال، أن التخلص عن الشيء متى يصدق هذا العنوان، أو أن هذا العنوان أصلا قبل متى يصدق هذا العنوان، ما هو موقعه من الإعراب، هذا العنوان بأي معنى فرض، أي معنى فرضه المتكلم، هو عنوان مقابل لعنوان الابتلاء بالشيء. إذن التخلص عن الحرام يقابل الابتلاء بالحرام، يعني فعل الحرام بديل له، مقابل يعني بديل، لا يجتمعان. زين تقابل من أي نوع؟ وهما من قبيل الملكة وعدمها.
سيدنا عفو، بس بأي معنى فرض التخلص؟
أي مو يريد يشير لهذا، يقول سواء قصد به المعنى الأول التخلص من أصل الغاص، من أصل الحرام، أو من الحرام الزهر. وهذا واضح لما قال ملكة وعدمها، يريد يشير إلى أنه إذن في كل مورد نريد أن نطبق عنوان عدم الملكة لابد أن ينطبق على ذاك المورد عنوان الملكة. هاي الخصوصية مهمة. وحينئذ نقول هاي المقدمة، وحينئذ نقول له لصاحب الدليل، ما مرادك، ما هو مرادك من التخلص، ها ما هو مرادك من التخلص من الحرام، ما هو مرادك من التخلص الذي حكمت بأن عليه التخلص من الحرام، ها الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن، ما هو مرادك؟ التخلص من الحرام، هذا التخلص الذي هو عنوان حسن وحكمت بعد ذلك بوجوبه النفسي، ما هو المراد؟ أحد أمرين، إما إن كان المراد به التخلص من أصل الغصب، إذا هذا مقصود على عكس مدعى النتيجة، لا فهو بالخروج، هذا المكلف عندما يخرج يعني بحركاته بالحركات الخروجية مبتلا بالغصب سوف يغصب ويتخلص، لأنه متخلص من الغصب، لأنه هذا الخروج والحركات الخروجية تصرف بالمغصوب بالأرض المملوكة للغير. هذا الشق الأول. الشق الثاني، الاحتمال الثاني، وإن كان المراد به بالتخلص من الحرام التخلص، وإن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد، هذا الغصب الزائد صفته الذي يقع ويتحقق خارجا لو لم يخرج، لو اختار البقاء، إذا كان هذا مرادك فإذا هذا العنوان يعني التخلص من الغصب الزائد، هذا العنوان التخلص من الغصب الزائد، هذا العنوان لا ينطبق على الحركات الخروجية، لا يصدق عليها، ليس عنوانا لها. ليش؟ وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمنا في المقدمة في أول هذا الاعتراف، إذن فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لفعل المحرم، هذا الزمان لابد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص. من هو الزمان الذي يصلح أن يكون فعلا للغصب الزائد؟ بعد الدقائق العشر، من 11 لو اختار البقاء فإنه من الساعة 11 إلى صاعدة يكون زمانا صالحا للغصب الزائد، هنا يتحقق الغصب الزائد. وأما في الدقائق العشر لا يوجد غصب زائد. مع أن زمان الحركات الخروجية هذا الزمان سابق على زمان الغصب الزائد، مع أن زمان الحركات الخروجية اللي تبدأ من الدقيقة الواحدة للدقيقة العاشرة بعد الثامنة سابق على زمان الغصب الزائد عليها، عليها على تلك الحركات الخروجية. لكن لو لم يخرج، لو اختار البقاء، فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتلى بالغصب الزائد، ما عنده غصب زائد، ولا متخلص من الغصب الزائد، وإنما غصب، الغصب الذي كان يقع من أول الأمر. بل الغاصب مبتلى بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه وبعد. نعم، عندما يخرج ويضع قدميه خارج باب الأرض المغصوبة يصدق عليه أنه متخلص من الغاصب. إذن لو خرج، لو خرج من الأرض ومتنبدا من الدقيقة الأولى للعاشرة استغرقها في المشي حتى يطلع من الأرض المغصوبة، حينئذ من الدقيقة الحادية عشرة فصاعدا يسمى تخلص من الغصب الزائد، لأنه لو كان قد اختار البقاء فإن هذه الدقائق ستكون غصبا زائدا، فالتخلص منها تخلص من الغصب الزائد. هذا هو الاعتراض الأول. وايد دقيق الاعتراض، ما تقد لا مو مشكلة، إشكال تصديقي يصير عندك، أما تصورا المهم تصوره. هذا قد ما تقبله بالطريقة اللي قلت لك إياها. هذا هو الاعتراض الأول. أقول الاعتراض الثاني حتى بعد إن شاء الله نقدر نكمل، نقدر نكمل المطلب الآخر. الاعتراض الثاني سهل، سهل يسير. خب لو تنزلنا عن الإشكال، ها شيخنا
سيدنا، ليش ما يخلي عنوان واحد مثلا غصب،
مو هو يريد يجاوب، يريد يعترض، مو هو يريد يعترض على 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 الدليل، فيعترض بهذه الطريقة. لازم هاي الطريقة بالاعتراض، لاحظون كيف يقول لي قصدك غصب لو غصب زائد، هذا الحرام اللي راح تتخلص منه، لو قصدك منه الغصب، لو قصد أصل الغصب، لو قصدك الغصب الزائد. إذا قصدك الأول هذا إشكالنا الأول يجي، إذا قصدك الثاني إشكالنا الأخير يجي، تلاحظون كيف؟ فيحاصره، يحاصره من كل مكان، تلاحظون كيف؟ فلازم أنا دفترض، أنت حكيت حكاية أجي أنا أحللها، أقول أنت لو تقصد واحد لو تقصد اثنين، إذا قصدت واحد هذا أصلاً هو غصب مو تخلص من الغصب، إذا تقصد اثنين أصلاً هذا اثنين لا يصدق عليه أنه تخلص من الغصب، هذا الفعل ما يصدق عليه أن تخلص من الغصب الزائد، تلاحظون كيف؟ فهو تحليل يضيق الخناق على المستدل. خب في الإشكال الثاني، إشكال الثاني بعد ما لحق خلوا إلى المنبر، والحمد لله رب العالمين.